اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. وصل بنا الكلام في الحلقة الماضية من هذا البرنامج إلى الآية 30 من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذكرت فيما مر من الكلام بأن الأجواء العامة في هذه السورة يدور الحديث فيها عن معاني العفة، العفة من الرجال ومن النساء، والكلام فيها يدور في البعد الأخلاقي لمجتمع أهل الإيمان. ومر شيء من هذا الكلام ولا زالت الآيات متواصلة في هذا الاتجاه. الآية 30 قل للمؤمنين، والآية هنا آمرة، هذا هو لسان الأمر، يعني أن ما يأتي في هذه الآية هو أمر واجب يجب الالتزام به شرعا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا من أبصارهم، واضح الأبصار المراد منها العيون. الأبصار جمع لبصر، والبصر المراد منه هو العيون. هنا قد يقال للعين بأنها بصر، وقد يقال لما تفعله العين بأنه بصر وبأنه نظر. النتيجة النهائية يغضوا من أبصارهم، أي يغضوا عيونهم. الغض في لغة العرب تعني أن الإنسان يطبق جفنيه، بعبارة أخرى يعني يغلق عينيه. غض البصر هو إطباق الأجفان حتى لا يواصل الإنسان الرؤية أو النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الخطاب هنا للرجال بقرينة أن الآية التي تأتي بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. في الغالب الأحكام حينما تأتي يكون الخطاب فيها للرجال بالصيغة المذكرة، وحينما تأتي الخطابات بالصيغة المذكرة فالكلام هنا لا يعني أن الخطاب خاص بالذكور، وإنما الذكر أخذ فيه على سبيل المثال، وإلا الخطاب هو للذكور وللإناث. ولكن لأهمية هذا الموضوع ولأهمية هذا الأمر ولوجود أحكام خاصة للنساء، كما قلت بأن سورة النور تشتمل على مجموعة مهمة من أحكام النساء، ورد التفصيل في الآيات، فهناك خطاب للمؤمنين وهناك خطاب للمؤمنات. قل للمؤمنين، الخطاب هنا عن الرجال، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضوا من أبصارهم، من قد تفيد هنا التبعيض، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يغض بصره في جميع حالاته، وإنما هناك بعض الحالات التي يحرم على الإنسان أن ينظر إليها، يعني هناك نظر مباح وهو النظر الأكثر في حياة الناس، وهناك حالات معينة يكون النظر فيها أمرا حراما لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى ذلك الشيء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، في أي موقف يجب على المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم في خلال هذه الآية؟ آيات الكتاب لها أكثر من أفق. الأفق الأول لهذه الآية كما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن المراد هنا النظر إلى العورات، يعني أن يغضوا أبصارهم بنحو الوجوب الشرعي عن عورات بعضهم البعض، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل الآخر. في الروايات عندنا أن جميع الآيات القرآنية التي وردت بهذا اللحن ويحفظوا فروجهم، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، جميع الآيات القرآنية التي وردت مثلا في سورة المؤمنون والتي هي تسبق في التسلسل القرآني سورة النور، مثلا الآية الخامسة وما بعدها والذين هم لفروجهم حافظون، باعتبار السورة تبتدأ بذكر المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن تقول الآية الخامسة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك ما جاء في سورة المعارج، ما جاء في سورة المعارج الآيات من الآية 22 وما بعدها إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم إلى أن تقول الآيات في الآية 29 وما بعدها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك ما جاء في سورة الأحزاب، في سورة الأحزاب في الآية 35 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن تقول الآية والحافظين فروجهم والحافظات. هذه الآيات في سورة المعارج في سورة المؤمنون وفي سورة الأحزاب التي ورد فيها ذكر حفظ الفرج كما في هذه الآية التي بين يدي والحافظين فروجهم والحافظات. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كل الآيات التي وردت في الكتاب الكريم في حفظ الفرج إنما هي في حفظ الفرج عن الزنا إلا هذه الآية، الآية التي جاءت في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يقول إنها جاءت في النظر، يعني هذه الآية تدل على حرمة النظر إلى عورات الآخرين. الآيات الأخرى التي أشرت إليها مثلا في سورة المؤمنون في سورة الأحزاب في سورة المعارج كما يقول إمامنا الصادق عليه السلام تلكم الآيات تتحدث عن الزنا، عن حفظ الفرج عن الزنا. أما هذه الآية في سورة النور فإنها تتحدث عن حرمة النظر إلى الفرج. ويحفظوا فروجهم، يعني أن يستروا عوراتهم. يعني هذه الآية تتحدث عن أمرين: الأمر الأول حرمة النظر إلى عورات الآخرين بالنسبة للرجال، الآية تتحدث عن الرجال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يحرم على الرجال أن ينظروا إلى عورات الرجال الآخرين، كما في الروايات يحرم على المؤمن أن ينظر إلى عورة أخيه، ويجب عليه في نفس الوقت أن يستر عورته. فالآية تتحدث عن هذين المضمونين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا مصداق من مصاديق الآيات القرآنية الواضحة التي لا نستطيع فهم دلالتها بالضبط إلا بالرجوع إلى روايات المعصومين. وإلا إذا أردنا أن نقرأ الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإننا نفهمها بالفهم العام. يعني هذا الفهم الخاص في هاتين الحالتين، في حرمة النظر إلى عورات الآخرين وفي وجوب ستر العورة، هذا المعنى لا يظهر من الآية بهذا التحديد، وإنما الآية تظهر بنحو عام، فتدخل هذه المعاني بنحو عام فيما يظهر من معناها. هذا الأفق الأول للآية الشريفة. هناك أفق آخر وهو الحديث عن غض البصر بشكل عام في المواطن التي قد تكون محرمة أو في المواطن التي قد تقود الإنسان إلى الحرمة. الآية في الأفق الأول تتحدث عن النظر الحرام، وهذا لا شك فيه أن النظر إلى عورات الآخرين أمر محرم ولا نقاش فيه، لكن النظر مثلا إلى النساء عموما بشكل عام، هل يحرم النظر إلى النساء؟ لا نستطيع أن نقول بأن النظر إلى النساء يحرم إلا إذا كان يسبب الفتنة، وهذه التفصيلات الشرعية موجودة. فممكن أن تكون الآية في الأفق الثاني ناظرة إلى هذا المعنى، ناظرة إلى هذا المعنى بنحو الإرشاد، أن الآية ترشد المؤمنين أن يغضوا أبصارهم بنحو عام، لأنه في رواياتنا المروية عن النبي وعن الأئمة إن النظرة سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس، فهذا السهم إلى أين يقود؟ السهم حينما يضرب يصيب الهدف، يصيب الشيء الذي يريد أن يصطاده الصائد. هناك صياد وعنده سهام ويرمي سهامه باتجاه صيده، باتجاه فريسته، فحينما يوجه السهم سيقع في صيده وحينئذ يصطاد ما يريد. الروايات تقول بأن النظرة، يعني نظرة الرجل إلى المرأة، هي سهم من سهام إبليس، يعني أن إبليس يصطاد المؤمن بهذه السهام، لذلك تقول الروايات بأنها سهم من سهام إبليس. وعندنا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن الإنسان المؤمن خصوصا الشباب إذا غضوا نظرهم، إذا غضوا عيونهم بشكل عام، يغضون النظر، النظر المحرم والنظر الذي قد يقودهم إلى المحرم، إذا غضوا نظرهم الروايات تقول فإن ذلك يورثهم شيئا في غاية الأهمية. ماذا يورثهم؟ يورثهم حلاوة الإيمان. من غض طرفه، من غض بصره، من غض نظره متقربا إلى الله بذلك ومخلصا في هذا الأمر، فإنه سيجد حلاوة الإيمان في قلبه. والروايات كثيرة في هذا الباب، وأنا لا أريد التفصيل في كل هذه الجزئيات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كما قلت هو الستر كما جاء في كلمات الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الآية تستمر: ذلك أزكى لكم. أزكى يعني أطهر. إذا أردتم البحث عن النقاء وعن الصفاء وعن الطهارة فاعملوا بما في هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأعتقد أن هذه العبارة أو هذه الجملة من الآية واضحة لا تحتاج إلى شرح. الآية التي بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نفس الكلام المتقدم في الآية هو هنا يأتي في هذه الآية أيضا، الحديث عن المؤمنات. لماذا ورد ذكر للرجال على حدة وذكر للنساء على حدة؟ لأهمية هذا الموضوع أولا. فأيضا مثل ما يحرم على الرجال أن ينظر بعضهم إلى عورات البعض الآخر، يحرم على النساء أيضا أن تنظر المرأة إلى عورة أختها، يحرم على النساء أن ينظرن بعضهن إلى البعض الآخر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يحرم عليهن النظر، ويحفظن فروجهن، يجب عليهن ستر العورات، ولا يبدين زينتهن. الكلام الآن السبب الثاني إضافة إلى أهمية الموضوع أن هناك أحكاما خاصة بالنساء، من جملة هذه الأحكام ما تبينه الآية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا أدخل في تفاصيل ما يذكره المفسرون، ولا أذهب بعيدا في البيانات اللغوية، بنحو مستقيم نذهب إلى روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية في تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه في رواية أبي الجاروت عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا الباقر صلوات الله عليه، في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. هذه المواطن التي ورد ذكرها في هذه الرواية، وورد ذكرها أيضا في روايات أخرى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. ثم يقول الإمام: والزينة ثلاثة. الزينة على ثلاث مراتب: زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرناه، يعني المطالب التي مرت: الثياب، الكحل، الخاتم، خضاب الكف والسوار. وأما زينة المحرم، المحارم واضح معناها، يعني الذي لا يجوز له أي يتزوج المرأة بالمحرمية الدائمة، وإلا يعني لا يقال مثلا لزوج الأخت بأنه محرم، لأن المحرمية الموجودة هنا محرمية مؤقتة، إذا طلق زوجته يستطيع أن يتزوج أختها. الحديث عن المحرم بالعنوان الدائم، المحرمية الدائمية. وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله. رواية مختصرة قصيرة فصلت لنا الأحكام الشرعية بشكل واضح. وأما زينة الزوج فالجسد كله، لا يوجد جزء في جسد المرأة يحرم على الزوج أن ينظر إليه، لذلك تقول الرواية وأما زينة الزوج فالجسد كله. وأما زينة المحرم، المحارم صحيح أن المرأة لا يجب عليها أن تتحجب، أن تلبس الحجاب بين يدي المحارم، ولكن أيضا هناك حد من زينة المرأة، هذا لا يعني أنها يجوز لها أن تتعرى عند المحرم أو أنها تلبس الثياب البعيدة عن الحشمة، وإنما المحرم أيضا هناك حد للزينة التي تبدو وتظهر بين يدي المحرم. وأما زينة المحرم فموضع القلادة، موضع القلادة واضح، الذي يكون ما بين نهاية الرقبة وبداية الصدر، فموضع القلادة فما فوقها، يعني من هذه المنطقة فما فوق، والدملج وما دونه. الدملج هو الذي يسمى بالمعضد، والمعضد والدملج هو الذي تلبسه المرأة تتزين به في عضدها، العضد هو هذا، الدملج هو الذي تلبسه المرأة في هذه المنطقة، يعني في أعلى اليد. قال والدملج فما دونه، هذا هو من زينة المحارم، من الزينة التي يجوز للمحارم أن ينظر إليها. وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وهو الذي يلبس في أسفل الساق، الذي يكون يعني عند المفصل، عند مفصل القدم، والخلخال وما أسفل منه، هذه زينة المحرم. أما زينة الناس التي مرت الإشارة إليها هي الثياب، طبعا المراد هنا من الثياب، الثياب التي تشترط فيها الشرائط الشرعية، يعني الثياب الساترة، الثياب التي يقال عنها حجاب شرعي. نحن لا نملك يعني صورة معينة أو هيئة معينة للثياب، وإنما يشترط في ثياب المرأة أن تكون ساترة، أن لا تكون قد لبستها المرأة لأجل إظهار التزين، لأجل إظهار المفاتن. وتحدثت فيما مر من حلقات هذا البرنامج عن هذه المسألة، لا أعيد الكلام مرة ثانية. الرواية تقول الثياب والكحل، طبعا كل هذه المعاني مشروطة بأن لا تكون المرأة تستعملها لأجل التزين، لأجل التزين للأجنبي ولأجل إظهار الفتنة. الثياب والكحل والخاتم أيضا، يعني أن تلبس هذه الأشياء لا بعنوان التزين وإظهار الزينة للآخرين، إذا لبست هذه الأشياء، إذا لبست ثيابها حتى الثياب الشرعية، إذا لبست ثيابها حتى الثياب الشرعية بعنوان إظهار الزينة وطلبا للفتنة وإيقاع الآخرين في الفتنة ولجلب أنظار الرجال، يقع هذا في الدائرة المحرمة، وإنما أن تكون الأمور على رسلها، الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف الحناء والسوار، طبعا السوار الذي يكون في ضمن حدود الكفين لا خارج حدود الكفين، أو قد يكون مثلا فوق الثياب، وإلا لا يجوز إظهار ما بعد الكفين من يد المرأة، وهذا الأمر واضح ومعروف في الكتب الفقهية. ونحن لا نكتفي بهذه الرواية، الروايات في هذا الباب كثيرة جدا التي من خلالها يمكن أن نعرف حدود الأحكام الشرعية، لكنني اخترت هذه الرواية لأنها رواية قصيرة وجامعة لأهم المطالب ولأهم المعاني التي جاء ذكرها في الآية الكريمة التي كنا بصدد بيان معناها ولا زلنا. بشكل سريع أعيد قراءة الرواية لأجل الاستفادة منها. قال: والزينة ثلاثة، زينة للناس، وزينة للمحرم، وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرناه ما أشار إليه قبل قليل صلوات الله عليه: الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، والدملج وما دونه، والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله. هذه رواية إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. والآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها يعني ما أظهرته الحياة الاعتيادية. المرأة في بيتها بالشكل الاعتيادي، بالشكل المتعارف، أنها تكون مكشوفة الرأس، وقد تكون مكشوفة الرقبة، الجزء الأعلى من الصدر، قد تكون مكشوفة الذراعين، مكشوفة أسفل القدمين. هذه الحياة الاعتيادية في البيوت، فهذا يجوز للمحارم أن ينظروا إليه. وبالنسبة للزوج فالزوج حكمه معروف. بالنسبة للزينة الموجودة في خارج البيت أيضا هناك مثلا الوجه، وبالنسبة للكحل أيضا إذا لم يكن لأجل التزيين، لأجل إظهار الفتنة، وكذلك الخاتم، والأمور التي أشارت إليها كلمات الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر بالنحو الاعتيادي المتعارف عليه في الحياة اليومية للحياة الاعتيادية للناس. أما لو كانت هناك استثناءات أن هذه الأمور أيضا يمكن أن تثير الفتنة، فحينئذ الحكم لا يشملها، تنتقل إلى حكم آخر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيوب يعني الصدور. الجيب في لغة العرب، الجيب هو فتحة الصدر. وليضربن بخمورهن. الخمر جمع خمار، والخمار هو الذي تغطي المرأة به شعرها رأسها فيتدلى على صدرها. ولذلك الرواية، الآية الشريفة التي بين يدي: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي أن هذا الخمار، هذا الغطاء، هذا القناع الذي تلبسه المرأة على رأسها لتغطي شعرها، يجب عليها أن تسدله فتغطي صدرها. وليضربن يعني وليسدلن، لتسدل الخمر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيوب كما قلت هي الصدور، فتحات الملابس المؤدية إلى الصدر. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. الزينة التي يحرم على المرأة أن تظهرها للأجانب، والمراد من الأجانب الرجل الأجنبي بالنسبة للمرأة بحسب الإصطلاح الفقهي. الأجنبي هو الذي يحل له أن يتزوج منها أو يتزوج بها، هذا الذي يقال له رجل أجنبي. ليس المراد من الأجنبي مثلا ألا تعرفه، ليس المراد من الأجنبي مثلا الشخص الذي لا يكون من أبناء بلدها. الاستعمال الفقهي والاستعمال الشرعي، الأجنبي يقال حتى لأقربائها، للناس القريبين منها. والأجنبي هو الرجل الذي يحل له أن يتزوج من المرأة، يقال لهذا الرجل في المصطلح الفقهي، هذا اصطلاح فقهي وليس استعمال لغوي. في المصطلح الفقهي المراد من الرجل الأجنبي هو الذي يحل له أن يتزوج من المرأة، ويحل للمرأة أن تتزوجه، هذا الذي يقال له أجنبي. ولا يبدين زينتهن، يعني الزينة التي يحرم إبداؤها للأجنبي، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. البعولة جمع لبعل، يعني لأزواجهن، وهذا واضح. أو آبائهن، آبائهن يعني إما أن يكون أبوها أو جدها، وإن علا يقال الأب وإن علا، أبوها وجدها من جهة أبيها، أو آباء بعولتهن. طبعا أيضا يدخل هنا في عبارة أو آبائهن أيضا الجد من جهة الأم، إلا لبعولتهن أو آبائهن. فالمراد من الآباء ليس فقط الآباء من جهة الأب، وحتى الآباء من جهة الأم. فإن والد الأم يمكن أن يقال له أب في لغة العرب، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، آباء الأزواج، وإن علوا أيضا، والجد وما بعد الجد، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أبناء الأزواج من امرأة أخرى، أو إخوانهن أو بني إخوانهن، أبناء الأخوة، أو بني أخواتهن، أو نسائهن. أو نسائهن في الروايات الواردة عن الأئمة، أو نسائهن يعني من المؤمنات، وإلا الروايات تنهى المرأة المؤمنة أن تتكشف أمام غير المؤمنات من الديانات الأخرى، لأنه كما تقول الروايات أولئك النسوة سيتحدثن إلى أزواجهن وإلى آخرين فينقلن أوصاف النساء، الروايات هكذا تقول. وكلمة نسائهن نسبة النساء والإضافة إلى الضمير النسوي نسائهن، يعني نساء يتعلقن بهن، فالمراد من نسائهن النساء المؤمنات كما وقع هذا في بعض الروايات. أو ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن بالدرجة الأولى المقصود ما ملكت أيمانهن من النساء، وملك اليمين يعني الإماء. وورد في بعض الروايات قد ينطبق الكلام أيضا على العبيد، يحق للعبد مثلا أن ينظر إلى شعر سيدته، إلى الشعر فقط، والشعر هو من الزينة أيضا، ورد في بعض الروايات، ولكن بشرط أن يكون مأمونا. يعني مأمونا ما المقصود؟ مقصود من المأمون، مر علينا الكلام بأن العبيد والخدم الذين يدخلون على النساء في الغالب كان الشيء المعروف إما يخصون، وإما أساسا هم لا يملكون القدرة الجنسية الموجودة عند الرجال. لذلك مأمونا يقصد الكلام من هذه الجهة، أو ما يقارب هذه الجهة من المعنى. أو ما ملكت أيمانهن، وهذا الأمر في زماننا يعني لا يوجد الابتلاء به، لا يعني إذا كان هناك خادم فيشمل هذا الأمر، مثلا أن يشتغل خادم في بيت قطعا هذا الحكم لا يشمله، وكذلك لا يشمل العبيد لو كان هناك عبيد إذا لم يكونوا مأمونين، أو كانوا من الذين لهم رغبة في النساء أو عندهم زوجات، هؤلاء لا يشملهم هذا الحكم، هؤلاء يعدون من الأجانب. أو التابعين غير أولي الإربة، تابعين غير أولي الإربة يعني الذين يتبعون هذه الأسرة، يتبعون هذه العائلة، غير أولي الإربة يعني الذين ليس لهم رغبة في النساء، هناك نقص خلقي عندهم، مثلا أنه بعض البلهاء، بعض الحمقى، ممن لا يمكن أن نقول عنهم مجانين، ولكن أقل عندهم حالة، أقل من الجنون، قريبة من الجنون، شيء من الخبل. هؤلاء الذين هكذا يقدر الناس أوضاعهم بأنهم لا رغبة لهم في النساء، منشغلون بحالهم، بهذا النقص الذي يعيشون فيه. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما يصطلح عليه يعني بالطفل غير المميز، بالاصطلاح الفقهي هناك طفل مميز وهناك طفل غير مميز. الطفل المميز الطفل الذي يملك نحوا من الثقافة الجنسية، هذا الذي يقال له طفل مميز. طبعا وقع الكلام بين الفقهاء أن المراد من هذا الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء هل هو البالغ أو غير البالغ، وذهب البعض إلى اشتراط البلوغ في هذا الأمر، ولكن الشيء المعروف والاحتياط يقتضي الكلام يكون بهذه الصيغة. الأطفال الذين يملكون قدرا من الثقافة الجنسية من المعلومات الجنسية ويعرفون الوضع الجنسي للمرأة وللرجل، هذا الطفل يجب على المرأة أن تتستر منه. الأطفال الذين لا يملكون هذا النحو، هناك أطفال وخصوصا في عصرنا الحاضر أطفال صغار ربما يملكون من المعلومات الجنسية أكثر من الكبار الذين كانوا يعيشون مثلا قبل 50 سنة. هذه القضية تختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الأطفال وباختلاف ذكاء الطفل ونباهة الطفل وباختلاف الثقافة المحيطة بالطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الأطفال الذين ليست لهم خبرة في هذه الأمور. ولا يضربن بأرجلهن، يضربن بأرجلهن أي لا يمشين بطريقة أو بشكل فيه إثارة للآخرين. ولا يضربن بأرجلهن، والآية تتحدث عن صنف من النساء، لأنه قديما أكثر النساء يلبسن الخلخال، والخلخال يكون في الرجل، والخلخال يكون أوسع من الرجل أوسع من الساق، وفيه شيء من الأمور التي يعملها الصاغة مثل الأجراس الصغيرة مثل الجلجل الصغير، فحينما تتحرك المرأة بطريقة معينة هي تعرفها هذه الجلاجل أو هذه الأجراس الموجودة في الخلخال تصدر صوتا نتيجة الحركة واصطدام بعضها بالبعض الآخر، فحينما تمشي يظهر منها هذا الصوت وفي هذا الصوت إثارة. وطبعا هذه قضايا نسبية، هذه قضايا نسبية تتناسب مع طبيعة المجتمع مع طبيعة الثقافة العامة الموجودة في المجتمع، يعني هذه القضية غير مخصوصة بهذا الأمر، يمكن أن تكون قد تنطبق بشكل وبآخر على مثلا الأحذية ذات الكعب العالي جدا المدبب والموضوع مثلا قطعة معدنية في نهايته، قد ينطبق هذا عليها أو على غيرها، هذه قضية تختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأنه بعض الحركات قد تتحرك بها المرأة أثناء مشيها، بسبب هذه الحركة فإنها تبدي من زينتها ما أخفته، قد تبدي هذه القضية بشكل مباشر وقد تبديها بشكل غير مباشر من طريق الإيحاء، بحيث أن الرجال يمكن أن يستشعروا هذا المعنى وأن يستوحوا هذا المعنى. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا، هنا أمر بالتوبة إلى الرجال وإلى النساء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، المؤمنون هنا المقصود الرجال والنساء، جاءت باللفظ المذكر، بينما في البداية حينما كان هناك خطاب للمؤمنين وللمؤمنات باعتبار هناك أحكام خاصة للنساء بينت فجاء التفصيل. أما التوبة فالتوبة هو أمر عام لكل المؤمنين ولكل المؤمنات، وتوبوا إلى الله جميعا، ونحن بحاجة إلى التوبة ليس في كل يوم في كل ساعة من ساعات حياتنا، لأن التوبة هي سد للخلل وسد للنقص، ونحن في حال نقص في كل وقت من أوقاتنا، لذلك الإنسان المؤمن هو بحاجة إلى التوبة، إن كان الحديث عن مثل هذه المضامين أو كان الحديث عن أي مضمون آخر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه التوبة إذا تبتم إلى الله فإنها ربما قادتكم إلى الفلاح، تقودكم إلى الفلاح. أعيد قراءة الآية لأهمية الآية ولأهمية ما فيها من مضامين. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة. الإربة يعني الحاجة يعني الغاية. أو التابعين غير أولي الإربة، ليس لهم إربة يعني ليس لهم مطمح. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين، الطفل يمكن أن تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، لذلك أو الطفل الذين، مثل كلمة الولد لما نقرأ في الأدعية اللهم احفظ ولدي، ليس المراد هنا من كلمة الولد يعني المفرد المذكر، الولد تطلق على المذكر وعلى المؤنث وتطلق على الواحد وعلى الاثنين والأكثر. الطفل والولد لهما حكم واحد في اللغة. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قلنا الأطفال المراد من ذلك الأطفال غير المميزين. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا. التوبة مطلوبة من الجميع، مطلوبة في كل زمان وفي كل مكان، مطلوبة بعد كل عمل. نحن حينما نقرأ مثلا سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي عمل أفضل من هذا العمل؟ إذا جاء نصر الله، الخطاب للنبي ولمن يتبع النبي، أي عمل يقوم به الإنسان أفضل من أن ينصر الله وأن يتحقق هذا النصر على يديه؟ إذا جاء نصر الله والفتح، هناك نصر وفتح، والفتح أكبر من النصر لأن النصر يمكن أن يكون بحدود معركة معينة وينتهي، أما الفتح فذلك الذي تكون فوائده مستمرة، مثل فتح مكة. حينما فتح النبي مكة فلقد انتهت الأمور واستتبت الأمور وترتب على ذلك الشيء العظيم، لكن مثل الانتصار في بدر يختلف عن قضية فتح مكة. فهناك نصر وهناك فتح. إذا جاء نصر الله والفتح وبعد ذلك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهل هناك عمل أفضل من هذا العمل؟ فماذا يترتب بعد ذلك؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يترتب على ذلك أن الإنسان يستغفر ويتوب بعد أن يأتي النصر. وبعد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا يترتب على ذلك المغفرة والتوبة. فلذلك التوبة مطلوبة في كل حال من الأحوال وفي كل زمان من الأزمنة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الآية التي بعدها وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الآيات لا زالت في الحفاظ على عفة المجتمع، الآيات لا زالت تتحدث عن الخلق الاجتماعي، عن الخلق العائلي، عن الخلق الأسري. الكلام كله من البداية في سورة النور. لذلك الأئمة صلوات الله عليهم قالوا بأنه يستحب للنساء أن يتعلمن هذه السورة لما فيها من معان ترتبط بالحياة الأسرية وبالحياة الاجتماعية، لما فيها من معان من العفة والستر والحجاب وإلى غير ذلك من المعاني التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وأنكحوا، والنكاح هو الزواج، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. الأيامى جمع لأيم، والأيم في لغة العرب يمكن أن تطلق على الرجل ويمكن أن تطلق على المرأة. الأيم من الرجال الذي لا زوجة له، والأيم من النساء التي لا زوج لها، ويطلق على الأرمل والأرملة، ويطلق على الذي لم يتزوج أصلا ولم تتزوج أصلا. فالأيم هو للرجل وللمرأة التي لا زوج لها والذي لا زوجة له. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والذي يبدو أن الحديث عن الأيامى هنا عن النساء، وهذا يظهر من الروايات الشريفة، وكذلك كثير من المفسرين يذهبون إلى هذا القول. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، باعتبار الرجال ذكروا بالصالحين، النساء ذكرن بهذا المصطلح الأيامى، وإن كان لا يوجد هناك أي مانع من أن يكون المراد من الأيامى الرجال والنساء. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، لكن هناك نكتة تريد الآية أن تشير إليها، وهذه النكتة أشارت إليها الروايات، أن هناك نوع من النساء عند العرب. أنا قلت بأن الأيم يطلق على الرجل، على المرأة، على الرجل الأعزب الذي لم يتزوج أصلا، وعلى الرجل الأرمل الذي تزوج وماتت زوجته مثلا، أو على الرجل الذي طلق زوجته، وعلى المرأة كذلك. ولكن في لغة العرب كان الكثير من القبائل يستعملون هذه الكلمة في مجموعة من النساء، النساء اللاتي تقدم فيهن العمر بالنسبة، وهذه قضية نسبية، تقدم فيهن العمر ولم يتزوجن وليس عندهن أموال، فكانوا لا يرغبون بالزواج منهن. فكأن الآية تريد أن تشجع وتحبذ على الزواج من أولئك النسوة، لذلك جاء ذكر الأيامى ويراد من ذلك النساء، وهذا المعنى يظهر من بعض الروايات. وعلى أي حال فإن الآية بصدد الحديث عن الزواج وعن النكاح بهذه الصفة أو بغيرها. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. من عبادكم وإمائكم يعني إلى الذين، الإشارة إلى الذين تملكونهم إلى ملك اليمين من الرجال ومن النساء. من عبادكم، عباد هنا جمع لعبد أي من عبيدكم، وإمائكم جمع لأمة. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. إذا كان الحديث في النكاح وفي الزواج عن هذه الطبقة الاجتماعية التي ينظر إليها الناس بأنها طبقة متدنية، والحديث هنا والتشجيع هنا للزواج وللنكاح في هذه الطبقة، قطعا الطبقات الأعلى في نظر الناس تكون داخلة في هذه الآية. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء. أنا قلت قبل قليل الحديث عن الأيامى عن المرأة التي ليست عندها مال قبل قليل، وهذه أيضا قرينة في الآية تدل على ذلك، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ورد عندنا في روايات أهل البيت أنه من جملة موارد تسهيل الرزق على العبد هو الزواج، ولذلك في بعض الروايات أنه يأتي مثلا بعض الناس فيسألون النبي أو بعض الأصحاب يسألون الإمام المعصوم ويشتكون قلة الرزق وقلة ذات اليد، فيأمرهم النبي يأمرهم الإمام المعصوم بالزواج. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهنا جاءت الصفتان واسع إشارة إلى أن رزقه مبذول ومبسوط لعباده، وعليم فإنما هو يرزق على أساس من الحكمة. لا يعني حينما تقول الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أنه سيصبح مليونيرا مثلا، ليس المقصود هذا، وإنما أن الله يرزقه ولكن في حدود موازين الحكمة التي يعرفها الله سبحانه وتعالى. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الآية في جوها العام في الحث وفي التشجيع على النكاح، والآية أيضا تتحدث عن أن الفقر ليس عيبا يمنع من الزواج والتزويج، بل إن الآية كأنها تشير وكأنها تلمح إلى أنه أنكم إذا ما تزوجتم فإن ذلك سيكون بابا أن تتسهل أمور أرزاقكم. والآية أيضا تتحدث عن هذه الطبقة في المجتمع، عن طبقة العبيد والإماء، وهذه في زماننا غير موجودة، ربما تكون هناك طبقات في نظر الناس أن هذه الطبقات مثلا طبقات فقيرة، طبقات ليست لها منزلة اجتماعية خاصة، قد تكون في زماننا هذا هي التي تتناسب الآية في دلالتها وفي مضمونها. فآيات الكتاب لن تموت بموت الأسباب التي نزلت بها أو لأجلها، آيات الكتاب تجري مجرى الليل والنهار. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الآية التي بعدها وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف، والحديث عن العفة، وأنا ذكرت في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة سورة النور، أجواء سورة النور عن العفة، عن عفة الرجال والنساء، الآية عن العفة الأسرية، الآية عن العفة الأخلاقية في المجتمع المسلم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ما المراد يستعفف؟ يستعفف يعني أن لا يذهب في الطريق الذي يودي به إلى الحرام. ومن جملة الأسباب التي قد تودي به إلى الحرام هو ما مر علينا في مسألة غض البصر، وما ذكرته من الروايات عن النبي والأئمة من أن النظرة إنها سهم من سهام إبليس. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لا يجدون نكاحا يعني لا يجدون قدرة على التزويج، لا يجدون نكاحا يعني لا يملكون المال، لا يملكون الأسباب التي من خلالها وبواسطتها يستطيعون الزواج. فأولئك الذين لا يملكون القدرة على الزواج فليستعففوا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، الحديث هنا عن طبقة العبيد وعن طبقة الإماء، في زماننا نحن غير مبتلين بهذا الأمر، ولكن هذه القضية قضية كان الناس قد ابتلوا بها. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الحديث هنا عن موضوع فقهي، عن حكم شرعي. هناك عندنا باب من أبواب الفقه يسمى بباب المكاتبة. بشكل مختصر، الآن الناس غير مبتلين بهذا الباب. لكن لتبين معنى الآية، المكاتبة ما هي؟ مثلا أن شخص يملك عبدا، اشترى عبدا من السوق أو اشترى أمة من سوق النخاسين، فهو يملكها، فهو يملك هذا العبد، لكنه أراد أن يتفضل عليه، فأراد مثلا أن يساعده في أن يعتقه، ما أراد أن يعتق هكذا قربة إلى الله من دون مقابل، لكن أراد أن يساعده. فهناك باب يسمى بباب المكاتبة. المكاتبة ما هي؟ أن يتكاتب، يعني صيغة مكاتبة، صيغة اتفاق فيما بينه وبين العبد. مثلا إذا سددت لي قيمتك المالية، مثلا هو اشتراه بمئة دينار، فيقول له إذا سددت لي المئة دينار أنت اذهب اعمل. هو طبعا العبد لا يملك شيئا، العبد وما في يده لمولاه، لكن ربما المولى يقول للعبد اذهب واعمل، والذي تعمل به هو لك، أنا لا أخذه منك، وأنت سدد لي قيمتك، وبعد أن تسدد القيمة فأنت حر. هذه تسمى المكاتبة، يعني هناك مكاتبة أن تسدد المبلغ الفلاني، إذا سددته فأنت حر، تخرج من قيد العبودية. الحديث هنا عن هذه المكاتبة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، يعني بعض العبيد ربما يطلبون منكم أن تكاتبوهم، فكاتبوهم، سهلوا عليهم أمر الحرية. الإسلام حينما جاء صحيح هو أقر العبودية، لكن أقر العبودية لا حبا في العبودية، وإنما أقر العبودية لأنها حقيقة قائمة، لو جاء الإسلام فألغاها منذ البداية لأحدثت إرباكا كبيرا في المجتمع، في البنية الاجتماعية، لأن المجتمع كان منقسم إلى طبقتين، إلى طبقة العبيد وطبقة السادة. في لحظة واحدة تزال هذه الطبقة سيحدث إرباك كبير للبنية الاجتماعية، وإنما الإسلام شرع أحكام لإزالة العبودية من المجتمع المسلم، وأحكام كثيرة وأبواب كثيرة، من جملة هذه الأبواب هذا الباب، باب المكاتبة. والذين يبتغون الكتاب، الذين يطلبون المكاتبة، مما ملكت أيمانكم من النساء أو من الرجال، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم فيهم خيرا لأي شيء؟ إن الروايات تقول إذا علمتم أنكم لو كاتبتموهم سيبقون على دينهم، يعني فيهم صلاح ولهم القدرة على أن يحصلوا المال كي يدبروا أمور حياتهم. أما مثلا إذا لم تعلموا فيهم هذه الحالة، فلو أطلقتم سراحهم وصاروا أحرارا أين يذهبون؟ سيبقون في الشوارع، فهذه مفسدة. لذلك الآية تقول إن علمتم فيهم خيرا، والروايات الواردة عن أهل البيت تقول هذا الخير هو المال والدين، يعني أن يكون عندهم دين، وأن تكون عندهم القدرة على أن يرتبوا أمور معاشهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني أيضا ساعدوهم في المكاتبة. إذا كان مثلا المكاتبة 100 دينار، أعطوهم مقدار من المال كي يسددوا به، قد يكون هذا المال من أموالكم، وقد يكون هذا المال من الزكاة الواجبة، لأنه نحن حينما نقرأ في سورة التوبة، في سورة التوبة المباركة، في الآية 60، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في الرقاب يعني لعتق الرقاب، وهذا أيضا حكم آخر من الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام لتخليص المجتمع من العبودية، أن قسم من الحقوق الشرعية تدفع لتخليص الرقاب، أن هناك عبد كاتب مولاه وبقي قسم من المال لم يدفعه إلى مولاه، يذهب إلى بيت المال، بيت المال ملزم أن يدفع له، لأن هناك جزء من أجزاء الزكاة الشرعية، الحقوق الشرعية أن يدفع لعتق الرقاب. الآية صريحة، إنما الصدقات، وإنما هنا تفيد الحصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، هذا حكم مفروض واجب، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فالآية هنا تتحدث في موضوع المكاتبة وتشير إلى هذه القضية، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إلى حق الزكاة الشرعي. وعندنا أيضا في الروايات، في الروايات عندنا مثلا بعض الذين يملكون العبيد حينما كانوا يكاتبون عبدا من عبيدهم، يقول له مثلا أنت قيمتك مثلا 1000 دينار، أنا أسقط لك من القيمة 200 دينار، فعليك أن تدفع 800. وكأنه يريد أن يعمل بهذه الآية. الروايات الواردة عن الأئمة يقول لا، أنت كاتبه ولكن أعطه مالا، هذا المال سيستعين به على أموره، كاتبه وليدفع لك، لكن الآية تريد أن تقول أعطه مالا، ليس أن تنقص من قيمته، فهو فعلا ليس في يده شيء من المال، أنت أعطه مالا ربما ينتفع منه، ربما يعمل به في تجارة فيستطيع أن يحصل على الأموال الكافية التي يمكن أن يفك بها رقبته. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. البغاء هو الاتجار بالزنا، البغاء هو الزنا، يعني العمل الجنسي، التجارة الجنسية. ولا تكرهوا فتياتكم، فتياتكم جمع فتاة وهي تطلق على الأمة، يعني ولا تكرهوا إماءكم على البغاء. البغاء هو العمل بالزنا مقابل أجر، وهذا الذي يقال له البغاء. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الآية هنا تتحدث عن قضية كانت موجودة في العصر الجاهلي وكانت منتشرة، كان هناك الكثير من الناس ممن يشترون الفتيات، يشترون الإماء من سوق النخاسة، من سوق العبيد، ويجبروهن، يطلبوا منهن أنه في كل يوم أو في كل أسبوع أن يأتين بكذا مقدار من المال عن طريق الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا يعني إن أردنا العفة. وهذا كان موجود في المدينة وكان بكثرة موجود، وكان حتى من الناس المعروفين في المدينة كانوا يقومون بهذا الأمر، والعديد ممن يقال لهم صحابة كانوا أيضا يقومون بهذا الأمر، ومذكور في كتب التاريخ، في كتب السير، مثلا عبد الله ابن أبي، والذي مر ذكره أيضا في حديث الإفك في قصة عائشة التي قالت بأن هذا الأمر قد جرى عليها بكذا وكذا صورة. عبد الله ابن أبي كان يملك مجموعة من الفتيات في المدينة، وكان يفرض عليهن ضريبة عالية، يعني يطلب منهن أن يأتين بمقادير عالية من المال. من أي طريق؟ من طريق البغاء. فهذه القضية كانت موجودة، لأنهم كانوا يتصرفون مع الإماء مثل الحيوانات، يعني ومثل ما يشتري بقرة يشتري أمة من السوق. ولذلك هذا الاهتمام بقضية العبيد والإماء مثلا في هذه الآية، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من هذه الجهة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، والذين يبتغون الكتاب، هذه الأحكام وهذه التفصيلات هو اهتمام من الله بشؤون أولئك العبيد وبشؤون الإماء اللاتي ظلمنا في الزمن الجاهلي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا العفة لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني لأجل قيمة مالية أو لأجل دراهم أو دنانير عارضة لا قيمة لها. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ للفتيات التي أكرهن وليس للذين أكرهوا الفتيات، وإلا هذا الحكم حكم شرعي واضح أنه لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وهناك تفصيلات أخرى قد تكون في هذه الآية، وإنما أكتفي بهذا القدر بحسب ما يسنح به الوقت. وصلنا إلى الآية 35 والتي أدعها للحلقة القادمة من هذا البرنامج، فقط أقرأها للتبرك بها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ونحن وإياكم في هذه الأيام نتفيأ في ظلال هذه الشجرة الزيتونة المباركة التي هي لا شرقية ولا غربية، فها نحن بين أيام، بين يوم للحسين وبين يوم لقمر الهاشميين وبين يوم للسجاد، وأيام تأتي بانتظار منتصف شعبان. إن شاء الله نتم الحديث فيما بقي من سورة النور في الحلقات القادمة بحول الله تعالى وقوته.